الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى قوله وليس أمرا اعتباريا، فالمصنف فالقيصري في المقام ما جاء ليتكلم عليه السلام ما جاء ليتكلم عن إصالة الوجود في مقابل القائلين بإصالة اللاهية، وإنما قال وليس اعتباريا، يعني فرض الإصالة للوجود من المسلمات التي لا ينكرها إلا السوف الصائي المنكر للحقيقة والوجود، ولذا قال وليس أي الوجود أمرا اعتباريا. وتقدم أن قلنا في هذا المقام إن كون الوجود هو الطارد للعدم، وهو الحقيقة النورية التي تقابل الظلمة من المسلمات التي لا تحتاج إلى دليل ولا فرقان. ولا أظن أن قائلا يقول بإطالة الماهية في المعنى المشهور الذي نسب إلى شيخ الإشراق وأضرابه من الإشراقيين. وليس أي الوجود أمرا اعتباريا، لأنه مثل العين والواقع، لأنه مثل العين والواقع وحقيقة الحقائق، وهو الوجود الواجب الصببي، وهو الوجود الواجب الصببي، فالوجود الذي يتكلم عنه العارف هو الوجود الصمدي، أي الوجود الذي لا جوف له، لا يختلف ظاهره عن باطنه، فهو الوجود الذي له الإحاطة بكل الحقائق، لا يخلو منه شيء ولا يخلو منه مكان. فهو حقيقة هي مثل الأعيان بواقعها وبشؤونها، عمت الحقائق وبواسطتها حتى العدم اتصف بالوجود حينما يتحقق في الذهن كما سيأتي. ولذا قال وليس أمرا اعتباريا، لأن الوجود كيف يكون الوجود أمرا اعتباريا والحال هو مثل العين والواقع وحقيقة الحقائق وجوهر الجواهر والوجود اللامتناهي والحقيقة المحضة، وعبر عنه ما كان، وهو الوجود الواجب الصمدي الذي لا يخرج عن خيطة وجوده شيء. ويجب الالتفات إلى أنه حينما يقال إن العارف يبحث عن الوجود وأن الوجود عنده يساوق الحق، لفظ الوجود ولفظ الحق منبهات ومشيرات من أجل أن يلمس العارف حقيقة في متن الخارج، فليس الكلام عن لفظ الحق وليس الكلام عن لفظ الوجود. لفظ الوجود ولفظ الحق ولفظ العينية ولفظ متن الواقع وما شاك لها من الألفاظ منبهات من أجل أن يعيش العارف لمس الحقيقة، من أجل أن يشاهد العارف حقيقة هي واقع مثل الأعيان، هي حقيقة الحقائق بكل ما لها من ذاتها ومن شؤونها وتجلياتها. ولفظ الوجود ولفظ الحق وما شاك لها من الألفاظ من العناوين المثيرة، يعني ما وجدنا عنوانا وما وجدنا مفهوما يشير إلى تلك الحقيقة اللامتناهية أقرب وأوضح من لفظ الوجود من لفظ الحق. ولذا جاء العارف بأمثال هذه الألفاظ، وإلا فالعارف لا صلة له ولا ربط له بالألفاظ وبشؤون الألفاظ. فإذا المراد لمس والكشف الشهودي بواسطة فطرة إنسانية لإنسان كامل أو متكامل، وليس المراد أن نتكلم عن كيفية ومفهوم الوجود والحق وما شاكل هذه الأمور. فإذا البحث عمن؟ عن الحق، والحق هو الله سبحانه وتعالى، فالوجود يساوق الحق والحق يساوق الوجود، فالحق والوجود والشيئية هي لتلك الحقيقة التي هي واقع متن الخارج والعين بما لها من الشؤون والتجليات والمراتب. والتجليات والمراتب ليست بحثا لا ربط له بتلك الحقيقة الشخصية، لأن الشؤون والمراتب هي من شأن تلك الحقيقة. فالفيلسوف يبحث عن المعنى الاسمي والحرفي، يبحث عن العلة والمعلول، يبحث عن الوجود بما له من المراتب التشكيكية، والعارف لا يبحث إلا عن الحقيقة في مثل الواقع، والحقيقة في مثل الواقع ليست متكثرة ولا متعددة ولا ذات مراتب تشكيكية، بل هي حقيقة واحدة لها شؤون ولها تجليات. ولفظ الوجود ولفظ الحق من العناوين المشيرة، ولعل المراد تقدمت احتمالات كثيرة في كون الوجود أمرا اعتباريا، وتكرر كرارا هاهنا في العرفان وفي الفلسفة بأني لا أتعقل أن يقول قائل باعتبارية الوجود، وهو من البحوث التي لا ينبغي أن تنسب إلى عالم أو إلى أي فيلسوف أو عارف. فإذا الاحتمالات كثيرة، ولعل المراد من اعتبارية الوجود إضافة على ما تقدم من الاحتمالات أن يكون المراد أن ما تحكيه الألفاظ من كلمة الحق والوجود وما شاكل هذه العبائر لضيق دائرته لا يروي إلا المعنى الحقي. لعل مراد من الاعتبار على أن ما يحصل وما كان وما يكون لدى الوجود الضيق الإنساني في أمور اعتبارية، لأنها لا تحكي ولا تبين ولا تتكلم إلا عن مرتبة من مراتب تلك الحقيقة، إلا عن شأن من شؤونها. فهي أي ما يحصل في الذهن من ألفاظ الحق والوجود تحكي حقيقة الوجود، لكنها لا تحكي إلا مرتبة عالم الإمكان، أي إلا مرتبة التجلي، أي إلا مرتبة الظهور ومرتبة الظهور اعتبار بالنسبة إلى حقيقة الحقائق. يعني من نظر إلى مرتبة التجلي ما كانت في حقيقة الحقائق، هذه تجليات حقيقة الحقائق، وإن كانت تجليات حقيقة الحقائق هي شأن من شؤون حقيقة الحقائق، لكنها بالقياس إلى حقيقة الحقائق هي اعتبار، عليكم السلام ورحمة الله، لكنها بالنسبة إلى حقيقة الحقائق هي اعتبار كما أرجو توجه، كما قالوا بالنسبة إلى المجردات، قال شيخ الإسراء المجردات النيات بحتة، النيات محضة، الإنية المحضة بلا قيد ولا حد هي شأن الحق سبحانه وتعالى، لا إنية محضة لسوى الحق، ولا يقول قائل في مثل هذه الكلمات. فإذا ماذا يريد شيخ الإشراق مع جلالة قدره حينما يقول الوجودات المجردة النيات المحضة، أي حينما نلحظها بالقياس إلى ما دونها من الماديات هي النيات المحضة، فالنية المحضة قياسية لحاظية لا واقعية. فإذا الإنية التي أطلقها شيخ الإشراق على المجردات إنية إضافية، أي بلحاظ المادة التجرد إنية المخلص وليس على أطلاق الكلمة. فإذا لعل مراد القائل حينما يقول إن الوجود أمر اعتباري، مراده أن ما يحصل لدى المدارس الذهنية بأي ممكن من الممكنات، إنسانا كان أو ملكا كان، ما يحصل هي تجليات تلك الحقيقة، لأن تلك الحقيقة لا تكون في المدارس الإدراكية، وإطلاق مثل الواقع وإطلاق الحقيقة وإطلاق الوجود وإطلاق الحق بالإصالة والواقع هو على نفس الحقيقة لا على ظهوراتها وتجلياتها. لكن لما كان ما يحصل في عالم الإنسان لأي مدرك ولأي شاعر هو مرتبة الظهور، مرتبة التجلي بلحاظ العرفان، ومرتبة المعلوم، ومرتبة المعنى الاسمي، ومرتبة التعلق، ومرتبة الظل، ومرتبة التبعية في عقل بلحاظ كلمات الفلاسفة لا يكون هو الحقيقة الوجودية، فكان اعتبارا وليس معنى إنكار للوجود الإنساني أو إنكار للشأن الإلهي وهو التجلي، بل مرادهم على أن هذه الأمور بالقياس إلى الحق تكون اعتبارا من الاعتبارات، وما كان اعتبارا من الاعتبارات أين هو من شأن مثل الواقع وحقيقة الحقائق والمعنى الاسمي بلحاظ الفلسفة أو العلة بلحاظ الفلسفة. واضح العبارة؟ ولعل المراد من اعتبارية الوجود أيضا إضافة على ما تقدم من الاحتمالات في معنى الاعتبار، أن ما تحكيه الألفاظ من كلمة الحق والوجود لضيق دائرته لا يرى لا يروي إلا المعنى الحرفي والوجود الإنساني لضعف الإدراك عن ساحة الوجود، لضعف الإدراك عن ساحة الوجود. الوجوب أرجو توجه، الوجوب بلحاظ المفهوم ومن إحدى المواد الثلاث، تقول وجوب وإمكان وابتناء، هذه مفاهيم قابلة للإتيان في الذهن، لكن ليس كل ما يأتي في الذهن هو في الحقيقة يحدد عنوانه ومعناه، هو يحدد عنوانه ومعناه. الوجوب بلحاظ المواد هو مفهوم من المفاهيم، هو جهة من الجهات للقضايا، لكن الوجود المراد وهو شدة الوجود، لكن الوجود المراد وهو شدة الوجود، شدة الوجود لا تنحصر في مدارك ممكن ضيقة في واقعه. فكل إنسان يدرك من شدة الوجود وهي الوجود في متن الواقع والعين، يدرك على قدر سعته الوجودية. وأين السعة الإمكانية مهما بلغت من سعة شدة الوجود والمحض لا نهاية التحقق؟ فكل ما يكون في الذهن هو اعتبار بقياس بالقياس إلى متن الواقع والعين وحقيقة الحقائق. لضيق دائرته لا يروي إلا المعنى الحقيقي والوجود الإنساني لضعف الإدراك عن ساحة الوجود، فهو أمر اعتباري، فهو أمر اعتباري بلحاظ الذهن، فهو أمر اعتباري بلحاظ الذهن. ليس المراد اعتبار الذهن، فليس كلام أحد في الوجود الذهني لأنه اعتباري على كل الفروع، ليس كلامنا بلحاظ الاعتبارات الذهنية، ليس الكلام في المفهوم الذهني للوجود، ليس الكلام في المفهوم الذهني للحق لمثل العين والواقع والخارج وحقيقة الحقائق. هذا انتهينا منه. نقول ما يحكيه الذهن من مفهوم الوجود بنحو السراية إلى مثل الواقع، ما يحكيه مفهوم الحق بلحاظ السراية إلى مثل الواقع لأنه ضيق الدائرة، لا يحكي تلك الحقيقة في مثل العين والواقع التي هي لا نهاية الوجود. فلا نهاية الوجود ومحض الوجود، والوجود بما هو وجود، والحق بما هو حق، وما شاك لهذه التعابير عناوين مثيرة، عناوين مثيرة تحكي انحكت فهي تحكي مرتبة إنسانية، انحكت فهي تحكي مرتبة من مراتب التجلي والظهور. أما الواقع ومثل الحقيقة فذاك لا يأتي في المدارس الإدراكية، وكل ما يأتي من هذا العالم هو اعتبار حينما يقاس إلى تلك الحقيقة التي لا تأتي في المدارس الإدراكية. وقد وردت في الخطابات المهمة الدقيقة في نهج البلاغة تشير إلى مثل هذا. كلما ميزتموه في أذهانكم فهو مردود عليكم، وما شاك لها من الإمام علي عليه السلام ومن بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا كل ما يأتي هو من عالم الإنسان. نحن ليس لنا إدراك إحاطي، الإدراك الإحاطي، الإدراك الشمولي، الإدراك العمومي هو من شأن الحق سبحانه وتعالى لأنه هو القيوم. نحن نحمل مفاهيم مثيرة لا مفاهيم مطابقة، كما قلنا
في ضعف الوجود. فالوجود إن ضعف إلى آخر مراتب ضعفه كان نسبة ومعنى حرفيا، والنسبة لا يمكن أن تلحظ لضعفها. ولذا إذا قلنا نسبة أو إذا قلنا معنى حرفي أو إذا قلنا ما شاكل هذه الكلمات لم تكن هي النسبة بل هي مشيرة إلى النسبة، يعني جعلنا عنوانا اسميا يشير إلى أمر لا يمكن أن يلحظ لضعفه. فالنسبة لا تلحظ، وكلمة النسبة وكلمة النسبة وكلمة وكلمة المعنى الحرفي وما شاكلها تكرر في الفلسفة. أن قلنا هنا على أنها عناوين اسمية تشير إلى أمر ضعيف لا يمكن أن يلحظ حتى في الذهن. كذلك يبلغ الوجود إلى مرحلة في القوة لا تكون المفاهيم إلا مثيرة إليه. كذلك على العكس من ذلك، إذا كان الوجود لا متناهيا قويا قويا لا متناهيا محضا وجوبا وعينا خارجية لا نهاية لها، ما نقوله من لفظ الوجود ومن لفظ الحق ومن لفظ العين ومن لفظ مثل الأعيان ومن لفظ الخارج و و و ومن لفظ لا نهاية الوجود هي عناوين مثيرة إلى تلك الحقيقة، لأنها لا تأتي في المدارك الإدراكية بل فهو اعتباري، بل فهو أمر اعتباري بلحاظ الذهن واعتباري بلحاظ الخارج. إن لاحظنا المفهوم فهو أمر اعتباري، وإن لاحظنا الخارج فإنما ندركه بواسطة لفظ الوجود، وما ندركه بواسطة لفظ الحق إنما تحكي مرتبة من مراتب الخارج، وهي مرتبة التجلي والظهور، وهي مرتبة ظهور الأسماء الجمالية الإلهية، وهي مرتبة الوجود الضعيف الحرفي. وهذه كلها بالقياس إلى الحق اعتبارات وليست لحقائق. واضح العبارة؟ إذا قيست إلى الحق اعتبارات. ولا نريد أن نقول على أن عالم الإنسان أمر اعتباري، إن نظرت إليه في نفسه فهو واقع، لأن ظهور الأسماء الحسنى حقيقة وواقعية لا تتصف بالاعتبار، لأن أثر الحق سبحانه وتعالى واقع لا يتصف بالاعتبار، لكنه يتصف بالاعتبار حينما يقاس إليه. واعتباريون بلحاظ الخارج، لأنه حكاية المعنى الحقيقي، وهو بالقياس إلى المعنى الإسمي يكون أمرا اعتباريا. هذا بلحاظ النظر الفلسفي. فبلحاظ النظر الفلسفي الفيلسوف يتكلم عن علة ومعلول، الفيلسوف يتكلم عن ظل وذي، الفيلسوف يتكلم عن المراتب التشكيكية لساحة الوجود. لكن العارف يتكلم عن حقيقة الحق، وحقيقة الحق حقيقة واحدة شخصية. فإذا تكلم يتكلم عنها وعن شؤونها وشأنها وتجليها، وتجريها هي ظهورات تلك الحقيقة بعناوينها المختلفة بمراتبها المختلفة، فتارة تكون كلية وتارة تكون جزئية وتارة تكون مطلقة وتارة تكون مقيدة وكما تقدم. هذه الظهورات وكون الوجود مطلقا ومقيدا وعاما وخاصا تقدم أنها من مراتب الدرجات لذلك الشأن الرفيع الإلهي. بل وأما بلحاظ العرفان فإن المشاهد لكل عارف، المشاهد لكل عاقل شاعر، ليست هي تلك الحقيقة اللامتناهية. فلفظ الحق والوجود مثير، وبلحاظ إشارته وسريانه في الخارج على يسري على قدر تعقل عالم الإنسان. فإذا بلحاظ المفهوم هو اعتبار من الاعتبارات، وبلحاظ الخارج هو ظهور ومشاهدة لتلك التجليات، فهو اعتبار على الأمرين، هذا دليل. وأما بلحاظ العرفاء والعرفان فإن المشاهد هو تجليات الحق وظهورات أسمائه، وهذه أمور اعتبارية، لكن لا اعتبارية أي قائمة باعتبار المعتبرين، ولا اعتبارية بمعنى اعتبار نفس الأمر كالإمكاني والوجوبي والماهية وما شاكل هذه الأمور، اعتبارية بالقياس إلى الحق. فلعل مراد القائلين حينما قالوا إن الوجود أمر اعتباري أن ما هو من الوجود من شأن عالمنا من شأن إدراكاتنا هو إما المعلول وهو الوجود الإنساني وهو الهيكل الإنساني، أو الظهور والتجلي وعلى الفرضين بالقياس إلى الحق، هي أمور اعتبارية. فلعل من الاحتمالات في قول القائلين أن الوجود أمر اعتباري هو هذا. بلي، وهذه أمور اعتبارية بلحاظ وبالقياس إلى الحق، فهو نظير قول شيخ الإشراق إن المجردات إنيات محضة. المجردات كيف تكون إنيات أي وجودات محضة لا حد لها؟ فإذن قاسها بلحاظ من؟ بلحاظ عالم المادة. فلما فاحشت بلحاظ عالم المادة وكان لها بالنسبة إلى المادة أثر علمي والسببي بلحاظ جريان الخير، عبر عنها بإنيات محضة، أو كما قلنا من الاحتمالات المتقدمة إنيات محضة. ردا لمن توهم أن المراد من الوجود هو الأمر الاعتباري، قال كيف يكون الوجود أمرا اعتباريا والحال أن الوجود قد سبق المعتبر فضلا عن اعتباره؟ الوجود والعين ومثل الخارج كان متحققا قبل ذلك فضلا عن تصور ذلك، فكيف يكون أمرا اعتباريا بذلك المعنى المشهور الذي نسب إلى شيخ الإسراء، أو الذي نسب إلى القائلين في إطالة الماهية في مقابل إطالة الوجود؟ واضح المسألة؟ لكن قلنا نحن كرارا أن هذه النسبة في صحتها تأمل، إن هذه النسبة وهي أن هناك عالم، أن هناك فيلسوف، أن هناك عارف يقول إن الوجود يعني مثل الواقع وحقيقة الحقائق وما شاكلها هي أمور اعتبارية، والإصالة للماهية هذا أمر لا يعقل أن ينسب إلى أحد بهذا المعنى إلا على هذه التوجيهات التي نحن وجهناها في دروس الماضية ونوجهها في هذا اليوم. بلي، وبالجملة نقول إن الاعتبارية للوجود بمعناه المشهور مما لا معنى له، ولا أظن أن قائلا من العلماء
فيلسوفا أو عارفا يقول بمثل هذه المقالة.
من جملة ما نسب إلى القائلين باعتبارية الوجود من الأدلة أنه لو كان الوجود موجودا للزم التسلسل، هكذا نسب إلى حيث الإطراق أنه لو كان الوجود موجودا للزم التسلسل. ورد في الفلسفة وفي العرفان بأن الوجود موجود بنفسه وليس بوجود زائد على نفسه. هذا من جملة الكلمات التي قيلت. وقالوا أيضا استدلالا لاعتبارية الوجود، وقالوا أيضا كون زيد في المسجد، كون زيد في المسجد ليس شيئا، كون زيد في المسجد ليس شيئا، لأن هذا الكون من الأمور الاعتبارية ومن المعاني الحقيقية. ورد بأن كون زيد في المسجد من الكون الرابع، هذا يقينا أمر اعتباري وليس محلا ومحطا لعبارة ولفيلسوف أو لعارف. ورد بأن كون زيد في المسجد من الكون الرابع الذي هو من شأن الذهن وليس الكلام للعرفاء والفلاسفة فيه، بل الكلام في كون زيد في مثل العين والخارج. الكلام ليس في الكون الرابع، ليس في الكون الحقيقي، المراد الكلام في من؟ في هذا وهو كون زيد في المسجد، في هذه المعاني الحافية عن مثل الخارج. فالكلام عن كون زيد في المثل وفي العين والخارج، وليس الكلام عن الكون والمعنى الرابط الحقيقي الذهني. واضح العبارة؟ فإذا وليس أمرا اعتباري وكيل لك. فإذا عرفنا أن الوجود ليس أمرا اعتباريا، يعني أنه ليس الكلام عن الاعتبار الذهني وكيل لك، بل الكلام عن متن الواقع والعين والخارج. وعرفنا الاحتمالات التي جرت في حق من نسب إليه أن الوجود أمر اعتباري. الآن حينما يقول العارف إن أمثل الأدلة هو الدليل الصديقين، ليس مراده أن ننتقل من شيء إلى آخر، من الوجود إلى الوجود أو من الوجود إلى الوجود. ليس مراده أن نقيم أدلة وبراهين على ثبوت الوجود وحقيقة الوجود التي هي الحقيقة الحقة المتعالية. فإذا دليل الصديقين في متن واقعه ليس برهانا، بل هو فطرة الإنسان الكامل. الإنسان الكامل، الإنسان النذير البعيد عن الظلمات، أي الذي قطع مسافة الصراع الداخلي والحجب الظلماني، أو كان لم يمر على مثل هذه الحجوب الظلمانية كالأنبياء والأوصياء والمقربين والأبرار من خلق الله، فكان فطرة يشاهد أنوار الجبروت الإلهي. ف فإذا كان فطرتان كان وجوده سهودا لمثل الواقع والعين، ومن شاهد مثل الواقع والعين شاهده قبل تجلياته، وشاهده قبل فعله وأثره ومعلوله. فالعرفاء الحقيقيون عرفوا الله وبالله عرفوا خلقه، عرفوا الله وبالحق عرفوا وشاهدوا تجليات الحق سبحانه وتعالى. فدليل الصديقين دليل فطري، فدليل الصديقين ليس فرحانا، يقال إلهي متى غبت، كلمات سيد الشهداء عليه السلام، إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. وقال علي عليه السلام سيد الموحدين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. فإذا قبل شيئية الأشياء العرفاء شاهدوا ربهم، شاهدوا الحق سبحانه وتعالى. فرد التوجه، أي دليل كان مهما عظمت القوة فهو واسطة، وليس بين العرفاء وربهم واسطة. نحن لضعف نفوسنا وضعف عقولنا وحجبنا الظلمانية نرفع حجابا فنبتلي بحسرات لا نشاهد حقيقة الحقائق، نقيم عليها الأدلة ونحاول ليل نهار أن نتخلص من ظلمة أنفسنا، لسنا قادرين. لكن لا يطاق، لا يطاق الوجود الظلماني بالوجود الكامل الإنساني. الإنسانية عبارة واحدة، مفهوم واحد تشمل في مستواها المفهومي لا في متن عينها وخارجها، تشمل محمدا صلى الله عليه وآله، وتشمل الأنبياء والأوصياء والأبرار والمتقين، وتشمل أبا جهل وأبا لهب، وتشمل فرعون، وتشمل كل مجرم، وتشمل كل منحط وكل كافر. لكن ليس الكلام في مفهوم الإنسانية وهذا النوع بما له من الطبيعة، إنه في أحسن تقويم وفي وأنه في أسفل سافلين. فإذا دليل الصديقين ليس دليلا يتمكن العارف أن يأخذ بيدك إليه يرفع مستواك لتشاهد الحقيقة. ليس بقدرة أي عارف وأي متمكن وأي شخصية إلهية ربانية أن تأخذ بيدي أنا العاجز لكي أشاهد الحق سبحانه وتعالى وأن أرى دليل الصديقين. دليل الصديقين شهود ولمس، دليل الصديقين شهود ولمس، واللمس والشهود لا يمسه إلا المطهرون. فإذا نحن إذا درسنا في بدايات الحكمة أو في نهاياتها أو في بدايات العرفان أو في نهاياته عن دليل الصديقين نعبر عن ألفاظ، ودليل الصديقين ليس بلا فطرة للإنسان الكامل تشاهد الحقيقة، وبمشاهدة الحقيقة تشاهد الأثر للحقيقة والفعل للحقيقة، وتشاهد التجلي والظهور للأسماء الحسنى الإلهية. فدليل الصديقين لمس ومشاهدة الواقع ومشاهدة الحقيقة حتى تصل الناس في مقامها وعلوها دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أثناء، بل فناء لا مشاهدة فيه إلا للحق سبحانه وتعالى. لكن ليس معناه أن من شاهد الحق أنكر فعل الحق، هذا انحراف آخر. لكن ليس معناه أن من شاهد الحق أنكر تجلي الحق، أنكر ظهور الحق، أنكر إشراق الحق، فهذا انحراف آخر. من شاهد التجلي، من شاهد الفعل ولم يشاهد المتجلي ولم يشاهد العلة كان انحرافا، ومن شاهده ولم يشاهد فعله وتجلي كان انحرافا آخر. فالعرفاء شاهدوه وبه شاهد الحقائق، ونحن إن كنا أهلا شاهدنا فعله وتجلي وبواسطة فعله وتجلي شاهدناه. والمخيبون وأصحاب الظلمات النفسانية توقفوا على مشاهدة الفعل والأثر وبقوا خالدين إلى الأرض. وليس الكتاب. فإذا عرفنا أن دليل الصديقين مشاهدة الحقيقة، ومشاهدة الحقيقة ليست وقالا بل هي فطرة ترجع إلى فطرة الإنسان، الإنسان الفطري وهو الإنسان الكامل. أقرأ العبارة. وليس أمرا اعتباريا كما يقول الظالمون نسب القائلين بإصالة النافية واعتبارية الوجود إلى الظلم. وقلنا لا نظن أن قائلا يقول بهذه المقالة بهذا المعنى، لكن على كل نساير القوم في حبائرهم. كما يقول الظالمون عبرت عن القائلين باعتبارية الوجود بالظالمين، عبر عن القائلين بإصالة الماهية واعتبارية الوجود بالظالمين. لأنه لو كان الوجود أمرا اعتباريا لأدى إلى إنكار وحدة الحق، تعالى شأنه التي هي الوحدة الحقة الحقيقية. ومن أنكر الحق والوجود أنكر مثل الواقع، ولا نهاية المحض، ومثل الواقع الذي فرض العدم أبدا وأزلا وكان نورا لا متناهيا لا يتثنى ولا يتكرر. المحضية لا تكرر فيها، الذي يتكرر هو المقيد المحدود، أما حقيقة الحقائق ومثل الواقع ولا نهاية الوجود ومخض الوجود لا تتسنى ولا تتكرر، فهي حقيقة واحدة بما لها من الشرور والتجليات. فالقائل باعتبارية الوجود على قول القيصري منكر لهذه الحقانية المحضة اللامتناهية. وبالجملة إذا ثبت أن الحق والوجود بإطلاق الكلمة في مثل العين والواقع هي الله سبحانه وتعالى بما للحق من التجليات والظهورات، فمن أنكر الوجود وقال باعتبارية الوجود كان قائلا بإنكار هذه الحقيقة. هكذا قال القيصري في عباراته. واقع المسألة. فإذا بعد هذا نفهم
أن تصوير صفة ابن سمونة تصويرها باطل. أبتوجه حينما يكون القائل الممكنون محتاج إلى العلة، قالوا في الفلسفة أن هذا من البديهية، كأن قائلا يقول كيف يكون هذا من البديهيات والعالمون يتصارعون في إثبات هذا الواقع. قالوا هنا لما كان مفهوم الإمكان والوجوب والعلية والحاجة غير معروفة تردد الذهن لعدم فهمه لهذه الحقائق، لكنه لو علم أن الممكن وأن الإمكان الماهوي هو اللاافتضاء والإمكان الفقري هو ضعف الوجود لحكم بأن الضعيف مرتبط بالقوي، ولحكم أن اللاافتضاء لا يخرج عن لاافتضائيته إلا بسبب وعلة. هذا بديهيون، لكن لأن هذه المفاهيم ليست شعبية عرفية اجتماعية قد يتردد فيها المتردد لعدم فهم معانيها. فكذلك هنا نقول شبهة ابن سمونة، ولا ننسى أن الشبهة قديمة وليست من مخترعات ومن كلمات ابن سمونة، لكنه طرحها الرجل وردها هو بنفسه، فبقت منسوبة إليه، ولا فهي شبهة قديمة. لو فرضنا واجبين لا متناهيين كذا كذا إلى آخر الشبهة التي تعرفونها، طرح الشبهة محال، لأن محض الواقع، لأن من كان محدودا كان ممكنا، ومن كان ممكنا كان محتاجا. فرض إلهيين واجبين، وجوب الوجوب ولا تناهي التحقق، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. فإذا كان واجب الوجود من جميع الجهات هو لا نهاية الوجود، إذن هو محض الوجود، إذن لأنه لو كان ناقصا أو محدودا من جانب وهو حقيقة واحدة، صفاته عين الذات، من كانت صفاته عين ذاته إذا كان في جانب الممكن كان في كل جوانبه ممكن، لأنه بساطة، والبساطة لا تتحيز بحيثيات متعددة. ففرض إلهين واجبين هذا فرض عقلي لا ينطبق مع التعقل للوجوب. الوجوب هو اللانهاية، هو التحقق بشدته وبكل كماله، والتحقق بشدته وكماله محض تحقق، ومحض التحقق لا يعقل تعدده، لا يعقل تعدده. فإذا هو فرض باطل في نفسه، فمن فرض الإنسانية فلا إنسانية. أكو بعض الفروض هي باطلة في نفسها، لكن قد الإنسان يغفل عن بطلانها الذاتي. من فرض اجتماع النقيضين فرض باطل في ذاته لا يحتاج إلى إقامة برهان. من تردد فعليه أن يعرف معنى التناقض. من تردد في احتمال شبهة ابن سمونة فعليه أن يعرف معنى الوجود، لا الوجوب المفهومي الذي هو من مواد القضايا، الوجوب الحقيقي وهو شدة الوجود. شدة الوجود لا تتسنى ولا تتكرر، وفي العبارة كما يقول الظالمون لتحققه الكتاب، لتحققه في ذاته. الكلمة في تحققه في ذاته تعليل لعدم اعتبارية الوجود، تعليل لعدم اعتبارية الوجود. لماذا الوجود ليس أمرا اعتباريا؟ قال لتحققه أي الوجود في ذاته أي في نفسه، يعني هو من الحقائق القائمة بنفسها بلا احتياج إلى حيثية تعليلية كالوجود الإنساني، ولا احتياج إلى حيثية تعليلية وتقليدية كالوجود المهوي، أي في نفسه بلا حيثية تعليلية ولا تقليدية. فالحق حقيقة الحقائق القائمة بذاتها، وإذا كانت حقيقة الحقائق القائمة بذاتها كيف تكون أمرا اعتباريا؟ واضح المثل؟ ثم قال مع عدم، ثم قال عليه السلام، ثم قال مع عدم المعتبرين إياه، كيف يكون أمرا اعتباريا؟ والأمر الاعتباري يعتبر الاعتبار لنفس الأمر ومثل الواقع، كاعتبار الوجود، كاعتبار الإنسان وما شكل هذه الأمور. يقول الأمور الاعتبارية قائمة باعتبار المعتبرين، والوجود والحق والعزمية ومثل الواقع هذه لم تتوقف على وجود المعتبر فضلا عن اعتباره الذهني. ولذا قال مع عدم المعتبرين إياه يرجع ضمير المن للحق ومثل الواقع، في تحقق الوجود والحق قبل تحقق ووجود المعتبرين. واضح المسألة؟ أرجو توجس بمطلع هناك اعتبارات كما تقدم هي محض اعتبارات قائمة باعتبار المعتبر. أمة تعتبر الاحترام بتقبيل اليد، وأخرى تعتبر الاحترام بتقبيل الجبهة، وثالثة تعتبر الاحترام بتقبيل الأنف، وأخرى تعتبر الاحترام والتقدير والتعظيم بنحو من الانحناء في مقابل عظمائه. وحلو لك هذه الاحتبارات محضة قائمة باعتبار المعتبر. الاحترام أمر واقعي اجتماعي فطري، لكن الإظهار لهذا الأمر بهذه الكيفيات هذه اعتبارات محضة. تريد أن تبرز واقع التعظيم، وحلو لك. وهناك اعتبارات اجتماعية كانت في مصالح معينة كاعتبار الملكية والرسمية والزوجية وإلى هذه ليست محل كلام لفيلسوف أو عارف. وصل له؟ ما هو محل كلام؟ هو الاعتبار لنفس الأمر الذي له منشأ انتزاع، الذي ليس بأمر خارجي لكن له منشأ انتزاع. هذا الذي له منشأ انتزاعه خارجي، وهو ينتزع من منشأ انتزاعه، فإذا يحتاج إلى موجود ينتزعه من منشأ انتزاعه. والوجود في مثل العين والخارج قبل المعتبر فضلا عن اعتباره. واضح العبارة؟ مع عدم المعتبرين إياه فضلا عن اعتباراتهم ولو كان الوجود أمرا اعتباريا لكان متقوما لاعتبار المعتبرين. سواء كانت عقولا أو غيرها الكتاب، يعني سواء كانت الاعتبارات للمعتبرين عقولا أي في نشأة العقل، أو غير نشأة العقل كنشأة الوهم أو الخيال أو الحس أو ما شابه هذه الأمور. فإذا سواء كانت
هاي الاعتبارات الراجعة للمعتبرين عقولا، أي من شأن اعتبار العاقل، لأن الإنسان بمراتبه المختلفة له شؤون، بلحاظ هو عقل ولحاظاته عقلية، بلحاظ هو خيال ولحاظاته ترجع إلى قوة الخيال، وبلحاظ هو وهم وبلحاظ هو حس. قال عقولا أي من شأن اعتبارات العاقل، أي كان الاعتبار، أي سواء كان الاعتبار في النشأة العقلية والتجرد والكلية أو غيرها، أو غيرها، أي من الاعتبار، أي من اعتبارات عالم الوهم والخيال لاختلاف نشآت الاعتبار عند الإنسان الذي هو ذو مراتب. أرجو التوجه، وصلنا إلى مطلب دقيق، وصلنا إلى مطلب دقيق ومحل اختلاف الآراء بين المتكلمين والفلاسفة والعرفاء، وهو هذا الحديث القدسي كما قال الرسول الأعظم الكتاب، كما قال الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. فهذا الحديث فسره المتكلم بتفسير، وفسره الفيلسوف بتفسير، وفسره العارف بتفسير، ولعل له تفاسير عديدة، لأن الكون الإلهي ليس أمرا سهل المؤونة يتمكن كل إنسان أن يلحظه وأن يشاهده وأن يلمسه. فأتكلم إشارة إلى المطالب التي سنبينها غدا. فالفيلسوف فالمتكلم قال: كان الله ولم يكن معه شيء، بل كان الله في زمان موهوم أو متوهم وحده، لا خلق ولا إيجاد ولا كون لشيء، ثم أخرج الأشياء من بعدها بعد ذلك من كسم العدم بإرادة واختيار فصيرها موجودة، وإلا فلو كانت قديمة للزم أن يكون الله موجبا لا مختارا. هكذا قال المتكلم. وقال الحكيم: إن الكون الاسمي ليس معه شيء، لأن الكون الحرفي ليس في مرتبته، إن الكون العلي ليس معه شيء، لأن الكون المعلولي ليس في مرتبته، إن الكون الذاتي القائم بنفسه ليس معه شيء، لأن الكون التبعي الغيري الواجب لوجود غيره ليس في مرتبته. وقال العارف، وقال العارف نفس ما نفكر على المقام، وقال العارف: كان الله ولم يكن معه شيء، وهو كما كان. كون الحق ليس معه كون، كون الحق هو الله سبحانه وتعالى بما له من الظهور والتجليات، مع هذا ليس شيء، غير هذا كل الفاق أعدام وأوهام وخيالات، ليس للكون إلا الكون الإلهي بما له من الشأن، وليس مع هذا الكون شيء أبدا ومطلقا، لأنها أوهام وأعدام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.